السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم وفرج النبي. كان الكلام على الاتحال في الوجوه التي يستدل بها. الوجه الرابع كنا فيه تدريجية البيان، ستدريجية البيان وتدريجية الجعل أيما كان الموجود عند الشارع. فبناء على ذلك ما يمكن الاعتماد، أولا لابد من الفحص لأصل الأدلة، ثم حتى كما مر بنا هذه النقطة في وجوب الفحص، أن وجوب الفحص ليس وجوب الفحص عن مخصص فقط أو مقيد أو معارض أو ناسخ أو مفسر أو مجرى أنواع تفسير الحكومة المجمل والمبين، بل حتى عن يعني أصل الدليل أو قل بقية الأدلة، منظومة الأدلة، لأنه لا يكتفى بدليل أو دليلين أو ثلاثة. هذا الفحص بهذه الدائرة الوجه الرابع انطبق عليه تماما، لأن الوجه الرابع يقول أن دأب الشارع وهكذا الشارع حنيف وعلم القانون هكذا، بل العلوم هم هكذا. يعني البيان في العلوم، أي علوم؟ علوم تجريبية، علوم إنسانية، علوم قانونية اجتماعية، ما يمكن هم جمع ضغط العلم في معادلة، مثلا معادلات معينة دائما منتشرة، فلكي يفهم مبحث معين لابد مناسبات هذه المسألة مع الاتحال لفيف منظومة من الأبواب والمسائل والفصول والمجرة، لأنه من باب واحد، من فصل واحد، من مسألة واحدة. فطبيعة البيان في الحقيقة في العلوم هكذا، ليس فقط في علم القانون، فضلا عن أن يتوهم أنه فقط في بيان الشارع، بل هو طبيعة الأحكام هكذا، طبيعته عفوا العلوم هكذا، أن البيان فيها تدريجي وليس البيان دفعي أو في مكان واحد. أتذكر على كل تخيط بمجموعة من أساتذة الدكتوراه، أساتذة يدرسون دكتوراه وفي العقوبات الجنائية وعلم القانون، فكانت عندهم مجموعة من الإشكالات على مثلا القانون الإسلامي أو الجعفري وكذا فلان. اتضح من هذه إشكالاتهم وأسئلتهم، مع أنها جلستين، كل جلسة استغرقت ساعتين، أصل الإشكالات عدم إلمامهم بمنظومة المسائل في باب مثلا الحدود أو باب القصاص أو باب النكاح أو باب أخرى. لذلك معروف حتى في الرسالة العملية، الرسالة العملية ما يمكن الأخذ بمسألة ومتاركة بقية المسائل المرتبطة ذات العلاقة بهذه المسألة أو مسائل أخرى، لأنه هو طبيعة بيان الشيء منتشر موزع، ليس البيان يعني مركز ومضغوط في مكان واحد. من ثم الإحاطة بهذه الأمور لابد تعبير صاحب الجواهر في بعض الموارد يجب أن الباحث المستنبط لا يغره عموم معين، العموم نفسه يغر الإنسان أو دليل معين يغر الإنسان. طبيعة المسائل هي متشابكة مترابطة لمجرة. إذن هذا هو فحوى هذا الاستدلال على وجوب لزوم الفحص، أصل الفحص. أو أقول بعد يعني تمام الفحص والمجرة. كأنما السيد الخوي رحمة الله عليه استظهر من هذا الوجه، سذكروا كثيرين منهم النائين رحمة الله عليه، استظهر من هذا الوجه ماذا استظهر؟ أنه يعني الظهور غير متقرر للدليل إلا بالفحص عن أو مقدمات الحكمة لا تجري في الإطلاق إلا مثلا بالاستيعاب للأدلة المنفصلة. فأشكل على هذا الوجه السيد الخوي بأن الظهور متقرر للدليل في نفسه، الظهور للدليل في نفسه متقرر. إنما الدليل المنفصل يعني حجة تقدم على حجة اقتضائية، طبعا حجة اقتضائية تقدم على حجة اقتضائية أخرى، لأن الظهور متوقف على الدليل المنفصل. هذا على كل إشكال ملخص إشكال السيد الخوي. والحال أن المستدلين بهذا الوجه ليس فيهم في صدد قصد عدم أصل الظهور للدليل في نفسه، وأن مقدمات الحكمة لأصل تكوين الظهور في الدليل في نفسه لا تجري. بس هذا يسمونه إطلاق مثلا عنواني، إطلاق فردي. الكلام في الإطلاق المقامي، الكلام في ماذا؟ أي النكتة لابد نوضحها هنا. في إطلاق مقامي وهناك إطلاق دليلي، يعني الدليل الفرد نفسه أو إطلاق عنواني، العنوان الوارد في الدليل. تكون الظهور في نفسه للدليل في نفسه للعنوان في نفسه، الكلام السيد الخوي نعم صحيح وليس لا إشكال في ذلك. الكلام في الإطلاق المقامي، إطلاق المقامي يعني فيما يعني أن مراد الشارع لا يبين في دليل واحد في عنوان واحد، بل من منظومة مجموعة أدلة للتدريج في البيان، للتدريج في الجعل، للتدريجية بالتالي بإطلاق المقامي. وليس هذا مراد بحث الإطلاق الدليلي للدليل الفرد أو للعنوان الفرد كي يشكل السيد خوي على هذا الوجه. هذا الوجه سموه فيها صدق، لأن وجوب الفحص ليس عن دليل من أصل الدليل فقط، ولا الدليل منفرد، ولا الدليلين، ولا الثلاثة، ولا الأربعة. بحث وجوب الفحص عن مجموع منظومة الأدلة مع البحث هذا. وبحث الحجية والتنجيز والتعذير لا أصل تكون الظهور. على كل مساق الكلام مساق آخر، ومؤاخذة السيد الخوي في مسار آخر، يعني لا ربط هذه بهذه، أصل البحث في هذا. فعلى أي حال هذا بيان الوجه الرابع جدا متين ووطيد وعام شامل لكل المسائل، سواء لأصل البدء في الوقوف على الدليل للمسألة أو الدليل الثاني في المسألة أو الثالث أو منظومة الأدلة. هذا الدليل تدريجية البيان جاري ملزم لكل هذه الصور والحالات، ولحظ منظومة الدليل وبيان متين. كما أنه هذا الدليل يعني مسعف للدليل الأول الناقص الذي مر، والدليل الثاني أي الذي مر الناقص، وعد كل مشافهين وغيرهم الوقوف على القرائن. الملابسة وما شابه ذلك يضبط بنفسه. إن البيان منتشر تدريجية البيان، فالوجه الأول والثاني نقصانه يتمم بهذا الوجه الرابع ويتعاضد المسألة. الوجه الخامس، إذا الوجوه هذه تامة، بعضها ناقصة بعضها كذا، المهم لكن تامة يكمل بعضها البعض أو تتعاضد. وهي نكتة لطيفة في منهجية الاستدلال، واحد الإنسان يلتفت، الباحث يلتفت إليها. الوجه الخامس الحكم العقلي. حكم العقل، شنو هذا حكم العقل؟ حكم العقل منشأه ومستنده عدة قواعد عقلية، منها لا ضرر، لا ضرر أصلها عقلها، وجوب دفع الضرر المحتمل. الآن نستعرض هذه الوجوه العقلية والقواعد العقلية التي ينطلق منها حكم العقل. هذه الوجوه العقلية كما ذكر النائيني وذكر السيلخوي وذكره الأعلام من قبل، هذه الوجوه العقلية هي بنفسها التي تلزم الفحص عن أصل الدين، عن أصل النبوة. عن الفحص عن صدق مدعي النبوة أنه صادق أو ليس بصادق مثلا. نعم، فأصل الإلزام بالتنقيب والفحص والتفتيش عن صدق مدعي الوساطة الإلهية والدين الإلهي وما شابه ذلك، سبب أنه بعد أن يدرك العقل أن له خالق وإله ولم جرى ومالك الخالق ومالك الأمور وما شابه ذلك، فالعقل يقول بالتالي هذا مالك كل شيء ومالكني ومالك كذا، فبالتالي لا بد أن أفحص عن ما يريده مني أو مراضيه أو سخطه وهل مجرى. فأصل إثبات الدين عقلا، يعني أصل إثبات مو الدين، أصل إثبات لزوم الفحص عن الدين والديانة وإرسال الرسل كيف كان، وجوه عقلية متعددة، أنه محتمل الضرر، محتمل أن الشارع في دعاوى من زعيم من سلسلة الأنبياء أو كل سلسلة الأنبياء تدعي أنه هناك عذاب وخلود في العذاب وما شابه ذلك وعوالم أخرى، فكيف هناك استدلة عقلا بأدلة عديدة عقلية وقواعد. فيلاحظ أصل الأدلة الكلامية على الدين والرسل نفسها تقتضي الفحص بالدقة عن كل العلوم الدينية، بل عن كل المسائل مسألة مسألة في العلوم الدينية كلها. نفس المناط، نفس النكتة، نفس القضية الكلية بلا أي اختلاف. وهاي تقتضي بالتالي التفتيش عن التراث ورعاية التراث وعدم التفريط بالتراث، لأن يعني يقال أصل عدم الحجة، أصل عدم الحجية ما له معنى، لا أصل يجري لا بصل يجري ولا بطاطس يجري ولا طماطة أصل يعني ماكو أصل يجري. الاحتمال بل عن طريق شو اسمه، طبعا عن طريق نظام النقل، العلوم العقلية العادية، العلوم النقلية. فمن يتحرج، يتحرج يعني ماذا؟ يعني يحافظ على عدم الوقوع في الهلاك الدائم، عقله يأمره بالحيطة والاحتياط، يتحرج أي لا ينفلت، يتقيد، يحتاط. فمن يتحرج في أصل الدين لابد عليه أن يحتاط في كل مسائل العلوم الدينية، وفي كل المسائل الدينية، وفي كل قضية التراث أيضا. لا أن الأصل عدم، يعني نحن مالكون لأنفسنا وأحرار عن أن نكون عبيد لإله مألوه مثلا، هذا كل كلام يخالف أصل الأدلة الاعتقادية. إذن لاحظ، نفس الأدلة الاعتقادية، هو أي أدلة؟ الأدلة الأولى الاعتقادية الفوقية، مو بعد الأدلة، فضلا عن الأدلة اللاحقة مثل دليل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإمامة الأئمة عليهم السلام، هذه بعد أدلة، نور على نور، زيادة على زيادة، سواء بدء الأدلة الاعتقادية والفحص في كلمات النائني وسنقول ما أشعروا إليه، لكن المفروض يشعرون للبقية أشعرهم، سواء بدء الأدلة الاعتقادية اللي هي فوقية جدا، أصل الفحص عن الاعتقاد بالإله، ثم أنه يرسل الرسل، ثم شؤون هذا الإله، كل إلى أن نصل إلى أدلة النبوة وأدلة العامة وأدلة النبوة الخاصة وأدلة الإمامة العامة وأدلة الإمامة الخاصة، كما لدينا نبوة عامة في إمامة عامة وفي إمامة خاصة. شلون في النبوة العامة كذلك في النبوة الإمامة العامة، نبوة خاصة إمامة خاصة. هذه البراهين، ثم فضع عن براهين المعاد. يعني إذن علم الكلام بأمته بدءه وسطه نهايته كله أدلة ملزمة للفحص في كل العلوم، بقية العلوم الدينية، وفي مسألة مسألة من المسائل الدينية. هذا الارتباط لاحظ بين علم الكلام وعلم الفقه، علم الكلام وعلم أصول الفقه، أن أصل الحجج والاستدلال في الفقه في الأصول نابع من من؟ من علم الكلام. أي علم الكلام؟ سواء بدايات علم الكلام، أواسط علم الكلام، نهايات علم الكلام، أصل الحجية من هناك نابعة، لأن هذه العلوم لا صلة بينها، بينها فيما بينها البعض، بين البعض منها والبعض الآخر أبدا، تمام الصلة، تمام الاستناد، تمام الاعتماد. طبيعة العلوم الدينية هي مترابطة لأنها منفكة عن بعضها البعض. كيف علم الأصول يعطينا الميزان في الحجية في كل العلوم الدينية؟ يعطينا خارطة نظرية المعرفة، نظرية المنهجية والاستدلال في العلوم الدينية، علم الأصول. كذلك الحال في الحجج، أصل الحجج من علم الكلام لا من علم الأصول. دققوا، الأصول يتعرف على الحجية أو يتعرف على كيفية استخراج القواعد من بعضها البعض، أصول قانون، لكن أصل الحجية، الحجية هو من علم الكلام ليس من علم الأصول. الأصول علم الأصول إنما يعني يهندس لك الاحتجاج وما شابه ذلك. مواد الحجية لا، من علم الكلام. أصل مواد الحجية ممن؟ من علم الكلام وليس من علم الأصول. أصل أساس البدء أقصد من علم الكلام. فهذه أمور غريبة انتبهت لها. هي منهج علم الكلام. ما أريد أن أمثل بها، يلا نمثل. كالعلاقة بين علم المنطق وعلم الفلسفة، المنطق الأفترض البشري وعلم الفلسفة، ما الفرق؟ من دور علم المنطق يمنهج، منطق الأرسطي أو منطق الرياضي أو منطق الاجتماعي أو أي منطق أو أي مدرسة منطقية أخرى. العلاقة بين علم المنطق والعلوم، سمى الفيزياء عملها منطق. شو الفرق بين منطق الفيزياء والفيزياء؟ منطق العلوم، يعني كل العلوم لها منطق، مو هر بالرخوة. أكو ضوابط علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم الرياضيات، الهندسة. لو ما فيها ميزان، ما فيها هندسة، ما فيها صناعة، خو فيها صناعة، فيها نظام. لو بدون نظام معقولة علم بلا نظام يصير؟ النظام نظم معين لا بد من هذا النظم. والنظام في الحقيقة يأتي ممن؟ من العلم، المدرسة المنطقية. لذلك عندنا منطق رياضي، منطق اجتماعي، نفس المنطق مدارس وليس مدرسة واحدة كما يتوهم اليونانيين أو أرسطو. لا، المنطق أيضا مدارس. على كل هذا مبحث طويل عريض. ولذلك في القرآن منطق، والوحي الثقلين له منطق معين، من يجمع مجموع. من أحب شيئا شنو؟ عميا، حب الشيء يعمي ويصم، بغض الشيء يعمي ويصم. هذا مبحث ما تعرض لمنطق أرسطو، لكن تعرض للقرآن وتعرض للوحي. أن الميول النفسية تؤثر على فكر الإنسان. أيها الإنسان إنك لست فكرا مجردا، لست عقلا مجردا، أنت عقل وأنت هوى وأنت شهوة وأنت غضب وأنت قوة خيال وأنت قوة حس. أنت مجموعة قوى إدراكية ومجموعة قوى عملية ومجموعة قوة مشاعر باطن وطاطن. وأنت أنت يا إنسان، كما في شعر المنسوب يعنوين، وفيك انطوى العالم الأكبر. أي نعم. فهذا الإنسان إذن مجموعة قوى، يريد يراد له أن لكي يستقيم فكره وقلبه وكذا. يسمون المنطق فقط لاستقامة الفكر. ما هي منطق القلب لاستقامة القلب؟ المشاعر، كي الإنسان يكون متوازن في مشاعره، لا يغضب شديد ولا يبرد شديد ولا يشتهي بشدة ولا لا يشتهي توازن. كل قوة لها نظام، كل مجموعة قوة لها نظام، مجموعات القوة في الإنسان لها نظام، شبيه نظام داخل الوزارة، ثم النظام بين الوزارات، ثم النظام بين مجموع الوزارات، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. القضائية مت فيها تفاصيل هيكلية كثيرة، لها نظام. فنظام في نظام في نظام اللي ينصر نظام متوسع وهيكل كبير. النظم هو هندسة منطق منهجية. فعلى حال إذن مواد الحجج من علم الكلام، المواد الحجج الفوقية العامة من علم الكلام. هندسة هذه الحجاج نعم من علم الأصول. أصول يمنهج علم الكلام، يعطي النظم لعلم الكلام، لكن المواد هي شبيه بين مهندس النظري مثلا الآن يستعمل مهندس نظري مهندس معمار، شو الفرق بينهم؟ مثلا مهندس معمار أدرى بالمواد وكيفيتها وتطبيقها وإجراءها من مهندس النظري، ذاك بس خارطة هندسة. ولعلي نقلت عدة مرات على إتحال عن المرحوم النائيني والكومباني والعراقي، معروف بين تلاميذهم اللي أدركناهم، أن قسم الحجج في الأصول يتأثر جدا بالعلم الكلام جدا. ومرحوم غضيع معروف كان الأستاذ الأول لشرح كتاب شرح التجريد في الحوزة، فمن ثم في القوانين الاحتجاجية العقلائية هو مبانيه أكثر بروزا من العالمين الآخرين. في البحوث العقلية المرحوم الصهاني كان هو أستاذ الأول حسب ما يذكر المظفر أيضا وغيره، أستاذ الأول في الأسفار في النجف في الجانب الفلسفي على كل، لكن تمحض بعد ذلك في الفقه والأصول. فأيضا في العقليات له دور في مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ علم البلاغة له دور وطيد في مباحث الألفاظ علم المعاني والبيان. من ثم المهارة في علم المعاني والبيان في علم البلاغة يعطي قوة كثيرة للأصول في مباحث الألفاظ. طبعا لما يقال مباحث الألفاظ ومباحث الحجج، جملة من مباحث الحجج موجودة في الألفاظ، وجملة من مباحث الألفاظ موجودة أيضا وين؟ في الحجج. هذا تقسيم إجمالي، وإلا داخل مباحث الألفاظ هناك مباحث حجج أيضا وعصيبة يعني مهمة حساسة، كما أن في مباحث الحجج في مباحث لفظية جدا مهمة ما نقحت في الألفاظ نقحت في الحجج موجود. سإجمالا هذا أيما كان، فإذن علم الكلام يتكفل لأصل الحجج ومواد الحجج. لا أن تقولي أن بحث حجية خبر واحد أو حجية ظهور لا صلة بها لعلم الكلام، أصلا هي منبثقة منها، منبثقة منها لأنه من غيرها. أي نعم، هذه الصلة بين علم الكلام لآخر العلوم مع بعضها البعض العلوم الدينية. فإذا ما دام موجود أدلة حجج في علم الكلام، يعني نفس علم الكلام، إذا احنا ملزمين إجمالا بالحجج. عندنا علم إجمالي غير ذا، شوف هاي منشأ العلم الإجمالي، تستطيع أن تقول بعد منشأ العلم الإجمالي الذي مر بنا ما هو بالدقة؟ هاي الوجوه مستقلة بمعنى ومرتبطة مع بعضها البعض بمعنى آخر. فما هو منشأ العلوم الإجمالية؟ هي أدلة علم الكلام من بدايتها قبل التوحيد والتوحيد مرورا بالنبوة وبالإمامة والمعاد، هذه هي عمدة أدلة وجوب الفحص، هي منشأ أساس وجوب الفحص. وجوب الفحص كما مر يعني فيما يعنيه الإلزام بالوقوف على الأدلة الشرعية، الأصل التنجيز الإجمالي لكل الأدلة لكل الظنون النقلية. طبعا ما يرتبط بالنقل علوم النقلية العلوم المنقولة الدينية. أصلا نحن منجزين، تعال فرغ ذمتك. إذا أنت تعتقد بالعقائد المقررة في علم الكلام، إذا ما تعتقد هذا بحث آخر، نص اعتقاد هذا بحث آخر، نص استاو بحث آخر. نمزج بين العلمانية والدين بحث آخر. أما إذا أنت تعتقد بكل العقائد المقررة في علم الكلام والأدلة، الأصل الأولي أنت ملزم بالتراث، مو الأصل الأول يقول حتى يثبت حجيته، حجيته الإجمالية ثابتة. هذا أي كتاب منسوب بنسبة احتمالية إلى الشارع نحن ملزمين بالفحص فيه، هذا قبل الفحص ملزمين برعايته، بعد ذلك عد ما ننقب تفصيلا كيف ستكون النتائج بحث آخر. قبل أن ننقب، قبل أن نفحص، قبل أن احنا ملزمين به بكل شاردة واردة. شلون في كتب اللغة؟ كتب اللغة عندما يريد يفحص المفسر أو الفقيه أو المتكلم ويستنبط من النصوص اللغوية الواردة عن الشارع، ملزم برعاية كل شاردة واردة في علوم اللغة. علوم اللغة مو بس علم واحد، علم المفردات اللغة، كل علوم اللغة شلون ملزم؟ كذلك الحال في العلوم الدينية. بأي دليل؟ نفس أدلة هي علم الكلام، بدءها وسطها نهايتها، ودفعوا لأصل الفحص عن والتنقيب عن معرفة التوحيد والذات الإلهية، يلزم أن يكون هناك نعم يفحص الإنسان، لأنه يقول لم يثبت حين لدي أن هناك إله وإله واحد لا إله إلا هو وأن له رسل وأن رسل. حتى من البداية دفع الضرر المحتمل، أحد الوجوه مثلا. فإذا أدلة علم الكلام برمتها هي أدلة الإلزام بالعلوم الدينية، بالدين، الدين يعني العلوم الدينية. ومر بنا الدين ما هو؟ العلوم الدينية ما هي؟ العلم الديني عبارة عن حلقات، أجزاء، قطع تشكل لوحة الدين، هذه هي العلوم الدينية. لما نقول نحن ملزمين بالدين يعني بالعلوم الدينية. فالتغاير الألفاظ لا، المفروض لا يخدعنا أو يربك البحث. تعدد تغاير الألفاظ، المهم المعنى الحقيقة واحدة. إذن هناك صلة وطيدة بين العلوم الدينية بعضها مع البعض، لأنهم مبعثرة مقطعة أجنبية متباينة عن بعضها البعض. لا لا يا أخي، لها ارتباط. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول هكذا، أن الطبقة العليا في العلوم الدينية أصول القانون، أصول الدستور لكل العلوم الدينية هو علم الكلام، القوانين الدستورية الأولى لكل العلوم الدينية من هو؟ علم الكلام. احنا ملزمين. الله يرحمه أستاذ الميزة هاشم العمري تلميذ القضية يقول من تشهد الشهادة الثلاث يقع في على عاتقه مسؤولية 110 مجلد من البحار. قرب الشهادة الثلاث يعني قام عليه البرهان بالشهادة الثلاث، إذن يثبت هذا كله. فالمقصود واحد الأخوة طرح سؤال إن ما ربط هالمباحث العقادية أنا في وجوب الفحص، يعني ربطها هو هذا ربطه أنه أصل هو صلح النعيمي والخوي وغيرهم، هم أوجزوا إحنا شوي بسطنا سر المسألة أوضح. أصل وجوب الفحص فيه وفي علم الأصول الذي يذكر في الأدلة الإجتهادية أو الأدلة الأصولية، أصل وجوب الخلاص مرتبط بعلم الكلام يعني بالعقائد، أدلة العقائد. ومر بنا أصل وجوب الفحص في علم الأصول أو في العلوم الدينية هو أم المسائل، أم القواعد. يعني أنت إذا سئلت كامتحان علمي لك أي قاعدة في علم الأصول، هي قاعدة فوقية دستورية جدا جدا فوق، من هي؟ وجوب الفحص. أي علم من العلوم الدينية بمثابة أصول دستورية، أصول تشريع، أصول قواعد الدين، مبادئ الدين لكل العلوم الدينية الأخرى، علم الكلام. ولازم نعرف الترتيب المراتب، منهجية منطقية، كيف تتخادم العلوم مع بعضها البعض، يعني يخدم يعني يؤدي يسد ثغرة كل علم لعلم آخر من العلوم الدينية. هكذا الترتيب، هذا أمر ضروري يفرضه حتى علم أصول الفقه، فقه الدين كله مو فقه الفروع فقط، فقه يعني فهم في اللغة. أي نكتة جدا نفيسة، صناعية، منهجية، أخطبوطية بين العلوم الدينية كلها، وكيف نتنبه إلى مراتب القواعد داخل العلم الواحد أو فيما بين العلوم بعضها الدينية مع بعض. أمر جدا مهم، ليس قضية فوضوية حوجائية، قضية صناعية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.